بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو المجلس 21 في فضل العشر الأخيرة من رمضان. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في مجالس رمضان: الحمد لله المتفرد بالجلال والبقاء والعظمة والكبرياء والعز الذي لا يرام، الواحد الأحد الرب الصمد، الملك الذي لا يحتاج إلى أحد، العلي عن مدانات الأوهام، الجليل العظيم الذي لا تدركه العقول والأوهام، الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، وكل من سواه مفتقر إليه على الدوام. وفق من شاء فآمن به واستقام، ثم وجد لذة مناجاة مولاه فهاجر لذيذ المنام، وصحب رفقة تتجافى جنوبهم عن المضاجع رغبة في المقام. فلو رأيتهم وقد سارت كوافلهم في حندس الظلام، فواحد يسأل العفو عن زلته، وآخر يشكو ما يجد من لوعته، وآخر شغله ذكره عن مسألته. فسبحان من أيقظهم والناس نيام، وتبارك الذي غفر وعفى وستر وكفى وأسبل على الكافة جميع الإنعام أحمده على نعمه الجسام، وأشكره وأسأله حفظ نعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عز من اعتز به فلا يضام، وذل من تكبر عن طاعته ولقي الآثام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين الحلال والحرام، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الصديق الذي هو في الغار خير رفيق، وعلى عمر بن الخطاب الذي وفق للصواب، وعلى عثمان مصابر البلاء ومن نال الشهادة العظمى من أيدي العدا، وعلى ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ما غاب في الأفق غارب غارب ما غاب في الأفق غارب غارب وسلم تسليما. كل شيخ ابن عثيمين رحمه الله: إخواني، لقد نزل بكم عشر رمضان الأخيرة، حقيقة مضى منها 3 أيام والحمد لله، لقد نزل بكم عشر رمضان الأخيرة، فيها الخيرات والأجور الكثيرة، فيها الفضائل المشهورة والخصائص المذكورة. ومن خصائصها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد بالعمل فيها أكثر من غيرها. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره أو في غيرها من الأيام. وفي الصحيحين عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد ميزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. في المسند عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم، أي بقيام ونوم، فإذا كان العشر الأخير شمر وشد المئزر. ففي هذه الأحاديث دليل على فضيلة هذه العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها أكثر مما يجتهد في غيرها، وهذا شامل للإجتهاد في جميع أنواع العبادة من صلاة وقرآن وذكر وصدقة وغيرها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد ميزره، يعني يعتزل نساءه ليتفرغ للصلاة والذكر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليله بالقيام والقراءة والذكر بقلبه ولسانه وجوارحه لشرف هذه الليالي، وطلبا لليلة القدر التي من قام إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وظاهر هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله في عبادة ربه من الذكر والقراءة والصلاة والاستعداد لذلك والسحور وغيرها. وبهذا يحصل الجمع بينه وبين ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أعلمه صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، لأن إحياء الليل الثابت في العشر يكون بالقيام وغيره من أنواع العبادة، والذي نفته إحياء الليل بالقيام فقط، والله أعلم. ومما يدل على فضيلة العشر من هذه، يعني أن إحياء الليل لا يكون فقط بقيام الليل، وإنما يكون بقراءة القرآن وبالصدقة وبغير ذلك من أوجه الإحسان. ومما يدل على فضيلة العشر من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله فيها للصلاة والذكر، حرصا على اغتنام هذه الليالي المباركة بما هي جديرة به من العبادة، فإنها فرصة العمر وغنيمة لمن وفقه الله عز وجل، فلا يسعى ولا ينبغي للمؤمن العاقل أن يفوت هذه الفرصة الثمينة على نفسه وأهله، فما هي إلا ليال معدودة ربما يدرك الإنسان فيها نفعة من نفعات المولى فتكون سعادة له في الدنيا والآخرة. وإنه لمن الحرمان العظيم والخسارة الفادحة أن ترى كثيرا من المسلمين يمضون هذه الأوقات الثمينة فيما لا ينفعهم، يسهرون معظم الليل في اللهو الباطل، فإذا جاء وقت القيام ناموا عنه وفوتوا على أنفسهم خيرا كثيرا لعلهم لا يدركونه بعد عامهم هذا أبدا. وهذا من تلاعب الشيطان بهم ومكره بهم وصده إياهم عن سبيل الله وإغوائه لهم. قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. والعاقل لا يتخذ الشيطان وليا من دون الله مع علمه بعداوته له، فإن ذلك مناف للعقل والإيمان. قال الله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومن خصائص هذه العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها، والاعتكاف لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل، وهو من السنن الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أصحابه معه وبعده. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قال: إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم أعتكف العشر الأوسط، ثم أتيت وقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن أعتكف فليعتكف، يعني في العشر الأواخر. والحديث رواه مسلم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل بما اعتكف أزواجه من بعده. وفي صحيح البخاري عنها أيضا قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، ولما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان ولم يعتكف عاما، ولما كان العام المقبل اعتكف 20. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، فاستأذنته عائشة فأذن لها فضربت لها خباء. يعني مثل الخيمة. وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فضربت خباء أي آخر. فلما رأت ذلك زينب امرأته أمرت بخباء فضرب لها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأخبية قال: ما هذا؟ قالوا: بنا وعائشة وحفصة وزينب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر أردنا بهذا انزعوها فلا أراها. فنزعت وترك الاعتكاف في رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال، يعني كأنها قضاء من كما رواه البخاري ومسلم في روايات. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أن الاعتكاف مسنون. والمقصود بالاعتكاف انقطاع الإنسان عن الناس يتفرغ لطاعة الله في مسجد من مساجده طلبا لفضله وثوابه وإدراكا لليلة القدر. لذلك ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالذكر والقراءة والصلاة والعبادة، وأن يتجنب ما لا يعنيه من حديث الدنيا، ولا بأس أن يتحدث قليلا بحديث مباح مع أهله أو غيرهم لمصلحة لحديث صفية أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب لأنصرف إلى بيتي وقام النبي صلى الله عليه وسلم معي. الحديث متفق عليه. ويحرم على المعتكف الجماع ومقدماته من التكبير واللمس للشهوة لقوله تعالى: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. وأما خروجه من المسجد فإن كان ببعض بدنه فلا بأس به، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وكان يعني بيت النبي صلى الله عليه وسلم ملتصق بالمسجد، كان يخرج رأسه من نافذة المسجد إلى حجرات أزواجه رضي الله عنهن. وفي رواية كانت ترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه، وإن كان خروجه بجميع بدنه فهو ثلاثة أقسام: الأول الخروج لأمر لا بد منه طبعا أو شرعا كقضاء حاجة البول والغائط والوضوء الواجب والغسل الواجب لجنابة أو غيرها والأكل والشرب، فهذا جائز إذا لم يمكن فعله في المسجد، يعني إذا توفرت دورات مياه وتوفر من يأتي لهم بالأكل فلا يخرج، فإن أمكن فعله في المسجد فلا يخرج، مثل أن يكون في المسجد حمام يمكنه أن يقضي حاجته فيه وأن يغتسل فيه، أو يكون له من يأتيه بالأكل والشرب فلا يخرج حينئذ لعدم الحاجة إليه. الثاني الخروج بالبدن، الخروج لأمر طاعة لا تجب عليك عيادة مريض وشهود جنازة ونحو ذلك فلا يفعله إلا أن يشترط ذلك في ابتداء اعتكافه، يقول نويت لله عز وجل أني في هذه العشر إذا مرض مريضا أزوره أو إذا مات ميتا أشيعه، فإذا قال مثل هذا ونوى هذا فإنه يخرج في أيام اعتكافه، مثل أن يكون عنده مريض يحب أن يعوده أو يخشى من موته فيشترط في ابتداء اعتكافه خروجه لذلك فلا بأس به. الثالث هو الخروج بالبدن، الخروج لأمر ينافي الاعتكاف كالخروج للبيع والشراء وجماع أهله ومباشرته ونحو ذلك فلا يفعله لا بشرط ولا بغير شرط، لأنه يناقض الاعتكاف وينافي المقصود منه. ومن خصائص هذه العشر أن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فاعرفوا رحمكم الله لهذه العشر فضلها ولا تضيعوها، فوقتها ثمين وخيرها ظاهر مبين. اللهم وفقنا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأحسن عاقبتنا وأكرم مثوانا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو المجلس 21 في فضل العشر الأخيرة من رمضان. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في مجالس رمضان: الحمد لله المتفرد بالجلال والبقاء والعظمة والكبرياء والعز الذي لا يرام، الواحد الأحد الرب الصمد، الملك الذي لا يحتاج إلى أحد، العلي عن مدانات الأوهام، الجليل العظيم الذي لا تدركه العقول والأوهام، الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، وكل من سواه مفتقر إليه على الدوام، وفق من شاء فآمن به واستقام، ثم وجد لذة مناجاة مولاه فهاجر لذيذ المنام، وصحب رفقة تتجافى جنوبهم عن المضاجع رغبة في المقام، فلو رأيتهم وقد سارت كوافلهم في حندس الظلام، فواحد يسأل العفو عن زلته، وآخر يشكو ما يجد من لوعته، وآخر شغله ذكره عن مسألته، فسبحان من أيقظهم والناس نيام، وتبارك الذي غفر وعفى وستر وكفى وأسبل على الكافة جميع الإنعام، أحمده على نعمه الجسام، وأشكره وأسأله حفظ نعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عز من اعتز به فلا يضام، وذل من تكبر عن طاعته ولقي الآثام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين الحلال والحرام، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الصديق الذي هو في الغار خير رفيق، وعلى عمر بن الخطاب الذي وفق للصواب، وعلى عثمان مصابر البلاء ومن نال الشهادة العظمى من أيدي العدا، وعلى ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ما غاب في الأفق غارب وسلم تسليما. قل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إخواني لقد نزل بكم عشر رمضان الأخيرة حقيقة مضى منها 3 أيام والحمد لله، لكن نزل بكم عشر رمضان الأخيرة فيها الخيرات والأجور الكثيرة، فيها الفضائل المشهورة والخصائص المذكورة. ومن خصائصها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد بالعمل فيها أكثر من غيرها. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره أو في غيرها من الأيام. وفي الصحيحين عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد ميزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. في المسند عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم، أي بقيام ونوم، فإذا كان العشر الأخير شمر وشد المئزر. ففي هذه الأحاديث دليل على فضيلة هذه العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها أكثر مما يجتهد في غيرها، وهذا شامل للإجتهاد في جميع أنواع العبادة من صلاة وقرآن وذكر وصدقة وغيرها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد ميزره، يعني يعتزل نساءه ليتفرغ للصلاة والذكر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليله بالقيام والقراءة والذكر بقلبه ولسانه وجوارحه لشرف هذه الليالي، وطلبا لليلة القدر التي من قام إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وظاهر هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله في عبادة ربه من الذكر والقراءة والصلاة والاستعداد لذلك والسحور وغيرها. وبهذا يحصل الجمع بينه وبين ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما علمه صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، لأن إحياء الليل الثابت في العشر يكون بالقيام وغيره من أنواع العبادة، والذي نفته إحياء الليل بالقيام فقط، والله أعلم. ومما يدل على فضيلة العشر من هذه، يعني أن إحياء الليل لا يكون فقط بقيام الليل، وإنما يكون بقراءة القرآن وبالصدقة وبغير ذلك من أوجه الإحسان. ومما يدل على فضيلة العشر من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله فيها للصلاة والذكر حرصا على اغتنام هذه الليالي المباركة بما هي جديرة به من العبادة، فإنها فرصة العمر وغنيمة لمن وفقه الله عز وجل، فلا ينبغي للمؤمن العاقل أن يفوت هذه الفرصة الثمينة على نفسه وأهله، فما هي إلا ليال معدودة ربما يدرك الإنسان فيها نفعة من نفعات المولى فتكون سعادة له في الدنيا والآخرة. وإنه لمن الحرمان العظيم والخسارة الفادحة أن ترى كثيرا من المسلمين يمضون هذه الأوقات الثمينة فيما لا ينفعهم، يسهرون معظم الليل في اللهو الباطل، فإذا جاء وقت القيام ناموا عنه وفوتوا على أنفسهم خيرا كثيرا لعلهم لا يدركونه بعد عامهم هذا أبدا. وهذا من تلاعب الشيطان بهم ومكره بهم وصده إياهم عن سبيل الله وإغوائه لهم. قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. والعاقل لا يتخذ الشيطان وليا من دون الله مع علمه بعداوته له، فإن ذلك مناف للعقل والإيمان. قال الله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومن خصائص هذه العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها، والاعتكاف لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل، وهو من السنن الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أصحابه معه وبعده. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط ثم قال إني اعتكفت العشر الأول التمس هذه الليلة ثم أعتكف العشر الأوسط ثم أتيت وقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن أعتكف فليعتكف، يعني في العشر الأواخر. والحديث رواه مسلم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل بما اعتكف أزواجه من بعده. وفي صحيح البخاري عنها أيضا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، ولما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان ولم يعتكف عاما فلما كان العام المقبل اعتكف 20. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه فاستأذنته عائشة فأذن لها فضربت لها خباء. يعني مثل الخيمة. وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت فضربت خباء أي آخر. فلما رأت ذلك زينب امرأة أمرت بخباء فضرب لها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأخبية قال ما هذا؟ قالوا بنا وعائشة وحفصة وزينب. قال النبي صلى الله عليه وسلم البر أردنا بهذا انزعوها فلا أراها. فنزعت وترك الاعتكاف في رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال، يعني كأنها قضاء من كما رواه البخاري ومسلم في روايات. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أن الاعتكاف مسنون. والمقصود بالاعتكاف انقطاع الإنسان عن الناس يتفرغ لطاعة الله في مسجد من مساجده طلبا لفضله وثوابه وإدراكا لليلة القدر. لذلك ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالذكر والقراءة والصلاة والعبادة، وأن يتجنب ما لا يعنيه من حديث الدنيا، ولا بأس أن يتحدث قليلا بحديث مباح مع أهله أو غيرهم بمصلحة لحديث صفية أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب لأنصرف إلى بيتي وقام النبي صلى الله عليه وسلم معي. الحديث متفق عليه. ويحرم على المعتكف الجماع ومقدماته من التكبير واللمس للشهوة لقوله تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. وأما خروجه من المسجد فإن كان ببعض بدنه فلا بأس به لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وكان يعني بيت النبي صلى الله عليه وسلم ملتصق بالمسجد، كان يخرج رأسه من نافذة المسجد إلى حجرات أزواجه رضي الله عنهن. وفي رواية كانت ترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. وإن كان خروجه بجميع بدنه فهو ثلاثة أقسام. الأول الخروج لأمر لابد منه طبعا أو شرعا كقضاء حاجة البول والغائط والوضوء الواجب والغسل الواجب لجنابة أو غيرها والأكل والشرب، هذا جائز إذا لم يمكن فعله في المسجد، يعني إذا توفرت دورات مياه وتوفر من يأتي لهم بالأكل فلا يخرج. فإن أمكن فعله في المسجد فلا يخرج، مثل أن يكون في المسجد حمام يمكنه أن يقضي حاجته فيه وأن يغتسل فيه أو يكون له من يأتيه بالأكل والشرب فلا يخرج حينئذ لعدم الحاجة إليه. الثاني الخروج بالبدن، الخروج لأمر طاعة لا تجب عليك عيادة مريض وشهود جنازة ونحو ذلك فلا يفعله إلا أن يشترط ذلك في ابتداء اعتكافه. يقول نويت لله عز وجل أني في هذه العشر إذا مرض مريضا أزوره أو إذا مات ميتا أشيعه، فإذا قال مثل هذا ونوى هذا فإنه يخرج في أيام اعتكافه. مثل أن يكون عنده مريض يحب أن يعوده أو يخشى من موته فيشترط في ابتداء اعتكافه خروجه لذلك فلا بأس به. الثالث هو الخروج بالبدن، الخروج لأمر ينافي الاعتكاف كالخروج للبيع والشراء وجماع أهله ومباشرته ونحو ذلك فلا يفعله لا بشرط ولا بغير شرط لأنه يناقض الاعتكاف وينافي المقصود منه. ومن خصائص هذه العشر أن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فاعرفوا رحمكم الله لهذه العشر فضلها ولا تضيعوها فوقتها ثمين وخيرها ظاهر مبين. اللهم وفقنا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا وأحسن عاقبتنا وأكرم مثوانا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.